عباده من العبادات المالية أو البدنية أو هما معا حكم وأسرار لا تحصرها المؤلفات التي قام بتأليفها علماء الإسلام ولا تحيط بها قلوبهم ولا عقولهم مهما غاصوا في بحار العلم العميقة وتفيأوا ظلاله المديدة واستضاءوا بأنواره الساطعة الدائمة. وفيها من الفوائد والمصالح ما يعجز عن التعبير عنها والإحاطة بها الراسخون في العلم الذين نذروا حياتهم خالصة لتحصيله وتقييده ونشره. ألا وإن من جملة العبادات التي تؤدى بالمال والبدن الحج الذي تضمن من الفوائد والمصالح ما لا يستطيع العالم حصره مهما طال باعه وكثر اطلاعه. ولبلاغة القرآن الكريم ومدى إعجازه فقد أجمل تلك المصالح والفوائد التي توجد أثناء أداء فريضة الحج لمن أرادها واجتهد لينالها بقوله سبحانه ليشهدوا منافع لهم نعم ليشهدوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أما المنافع الدينية فمنها ما يأتي: أولا يلتقي الجاهل بالعالم فيستفيد من علمه في أصول الدين وفروعه حيث إن الناس قسمان عالم وجاهل وقد جعل الله كل صنف فتنة للآخر كما قال عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثانيا وهكذا يلتقي العلماء فيستفيد بعضهم من بعض لا سيما في المسائل التي يكثر فيها الخلاف وتتعدد فيها وجهات النظر. ثالثا ومنها ما يحصل لحجاج بيت الله من الخشوع والتذلل بين يدي الله والتوبة الصادقة والعظة والعبرة من خلال ما يلمسون من واقع أحوالهم وما يشاهدون من تقيد الخلائق على اختلاف طبقاتهم بنظام الشعائر والمناسك زمانا ومكانا. رابعا ومنها الزهد في الدنيا والتمرن على السخاء في الإنفاق في وجوه البر والإحسان وكثرة الذكر الذي أرشد الله إليه في غير ما آية حيث قال سبحانه فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. خامسا يمكن فيه دراسة أوضاع العالم الإسلامي التي يجب أن يتصدى لها طائفة من المؤمنين من أهل الحل والعقد والجاه والسلطان في هذا المؤتمر الكبير والجمع العظيم الذي لا يوجد له نظير من التجمعات التي تدعو إلى حضورها الرؤساء والملوك. فيجب عليهم أن يتفقوا دائما على الاعتصام بكلمة التوحيد والعروة الوثقى وعلى وحدة الكلمة في الحكم بما أنزل الله من الكتاب والسنة وينبذ التقاليد والقوانين الوضعية التي زينها الشيطان لمعظم حكام ديار الإسلام فبقي لهم من الإسلام الاسم ومن الوحي الكريم الرسم بلا تفاعل مع توجيهاته وقراراته ولا خضوع لأحكامه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. سادسا كما يمكنهم فيه أن يجمعوا أمرهم فيعدوا العدة لعدوهم الذي يصد عن سبيل الله فيزهقون باطله ويكسرون شوكته ويردون ظلمه وبغيه وهو أمر في غاية الإمكان في هذا الزمان. فعدد المسلمين كثير وما بأيديهم من القوة الحسية فيها كفاية إذا وجدت معه القوة المعنوية وهي قوة الإيمان والنصر لدين الله الحق المبين. سابعا كما من فوائده الدينية التعارف بين المسلمين واكتساب الأصدقاء الصالحين ومعرفة العلماء الربانيين ومعرفة أماكنهم للاستفادة من علمهم في أي فرصة من فرص الزمان. فالعلماء هم أهل الرحلة في طلب العلم وفي نشره وبذله. أما المنافع الدنيوية التي قد يحتاج المسلم إليها أثناء سيره في عبادة الحج الفاضلة من شراء ما يحتاج وبيع ما يريد وتأجير مركوب وتقديم خدمة للحجاج أو غيرهم مقابل جعل مادي يعين صاحبه وينفعه في قضاء حوائجه، فقد أذن الله له في ذلك حيث قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وغير ذلك من المنافع كثير. كتاب الحج باب وجوبه وفضله. لربنا الحج على العباد فرض محتم بلا ترداد. تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة، بل أطلق الكفر على من تركه جحدا لفرضه فيا للهلكة. الحج لغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. وفي هذه الأبيات الثلاثة بيان أهمية الحج وعظم فرضيته وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن من جحدها وأنكرها مستحلا لذلك الجحد والإنكار فقد كفر بشهادة القرآن وقد عرض نفسه جهرة لأسباب الشقاء والهلاك والخسران. فقوله لربنا الحج على العباد فضم محتم بلا ترداد، أي أن الحج فريضة الله على عباده لا يتردد في ثبوتها أحد من المسلمين، لأنها ثابتة بالكتاب كما في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثابتة بالسنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والشاهد من الحديث: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأما الإجماع فقد أجمع الأئمة بل والمسلمون قاطبة على فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام كما سيأتي بيانه. وإلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أشار الناظم بقوله: تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع موضوع الحج، وهو أحد الأركان الخمسة كما لا يخفى، وفرضه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما سمعنا، والأدلة على ذلك قائمة، ووجوبه على المستطيع، والمستطيع هو من ملك القدرة كالزاد والمركب وأمن الطريق، فهو مستطيع لا يجوز له التأخير، بل يجب عليه المبادرة إلى أداء هذا الركن. لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في زمن فرضيته وهل هو على الفور أو استرهقي. فالصحيح أن زمن فرضيته عام 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 10، وكونه متأخر إلى عام 10 لأمور تستدعي ذلك، من حضور المشركين في البيت الحرام وهم يطوفون بالبيت عراة، فبعث أبا بكر وبعث عليا رضي الله عنهما يناديان ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 9، وإنما أخر من أجل هذه العلة إلى عام 10، فحج حجة الوداع المعروفة المشهورة التي ودع فيها الناس، ولم يحج بعد ذلك. وهو على الفور، بمعنى أن المسلم ذكرا كان أو أنثى متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يبادر ولا يسوف إلا من عذر شرعي لا طاقة له بتجاوزه، فلا يؤاخذ لأنه ليس في وسعه. أما ما دام لم يمنعه مانع فيجب عليه فورا أن يحج. فإذا سوف فهو آثم بدون عذر، لكن إذا أدركه عام قادم فمن حسن حظه يبادر إلى أداء الحج مع الندم على تفريطه فيما مضى. وربما يموت الإنسان وهو مسوف من عام لعام، فهل يحج عن هذا أو لا؟ هذا خلاف بين العلماء، هل يجزئ الحج عنه إذا مات وهو مستطيع ولكنه لم يحج لأن الشيطان تلاعب به وآثر الدنيا على الآخرة؟ والذي يظهر أنه يحج عنه من ماله من تركته، والله تبارك وتعالى أولى به وهو الغفور الرحيم، فلعل ذلك ينفعه. وأما فضل الحج ففضله عظيم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا ونقيا من الذنوب. وهذا ينطبق على الصغائر، صغائر الذنوب تكفرها هذه العبادة. وأما كبائر الذنوب كالزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر ونحو ذلك فلا بد من التوبة. إذا حصلت التوبة كفرها الله تبارك وتعالى عن أهلها، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وبدون التوبة فالمعاصي التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، أي المعصية التي لم تخرج المسلم من دائرة الإسلام، صاحبها تحت المشيئة الإلهية.
إن شاء الله غفر له بدون أن يعذبه في النار، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ومآله إلى الجنة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج قوله عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففضله عظيم، والتكاسل عن أداء هذه الفريضة خطير على أمة الإسلام. ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يفرضه علينا كل عام، وإنما فرضه في العمر مرة واحدة. وأما العمرة فلما كان الحج له أشهر معلومة وأيام معدودة، فإن العمرة لا تتقيد بزمن محدود، وإنما كل الزمن وقت لها، وهي على الصحيح واجبة وليست سنة، ليس لأحد أن يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذا الحج في الأمر لقوله للسائل: حج عن أبيك واعتمر، فأمره بالحج وأمره بالعمرة، وهي أيضا واجبة في العمر مرة واحدة كالحج. وذلك من رحمة الله بالأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهو من تيسير الله على هذه الأمة وسهولة هذه الشريعة السمحة أن الله تبارك وتعالى ما كلف البشرية إلا ما تطيقه من الأعمال، بل وقد تطيق البشرية أكثر مما كلفت به، لذا تجد التكاليف الشرعية كلها ليست شاقة على الأمة، ولا تحول بينهم وبين ما يحتاجون من شؤون دنياهم، بل الأمر كله سهل. صلوات مفروضة خمس، وأجرها أجر 50 صلاة كما في حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلاة، وهي في أوقات يسيرة في دقائق معدودة، وتبقى ساعات طويلة للإنسان ليعمل ما يشاء. والواجب أن يراقب الله أيضا في هذه الساعات التي ليس فيها شيئا مفروض عليه يقوم به من التكاليف. إذن فالوقت ولله الحمد عند المسلمين والمسلمات واسع جدا، والتكاليف تعتبر يسير عليهم، وهي تطهير لقلوبهم ولأرواحهم ولجوارحهم ولصدورهم، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى. وهكذا بقية الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وأحكام الحلال والحرام. وفتح الله عز وجل أبواب الفضائل والأبواب التي يضاعف الله بها الحسنات أضعافا كثيرة، ويمحو الله بها السيئات. فتح الله هذه الأبواب على سبيل الاستحباب والندب والترغيب، فمن أي باب دخلت على الله عز وجل وجدت خيرا كثيرا، وبأي عمل أخذت كسبت خيرا كثيرا، ومحى الله عنك سيئاتك سواء من نوافل في نوافل الصلاة أو الصدقات أو الصوم أو كثرة الحج والعمرة أو الإحسان إلى الخلق أو التوسع في طلب العلم أو الانقلاب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج الرسل الكرام والأنبياء العظام والأئمة الأعلام أو كثرة الذكر، أبواب لا تحصى في مقام واحد، فهي من الغنائم الباردة التي إذا انتهجها المسلمون والمسلمات ضاعف الله حسناتهم وكفر سيئاتهم ورفع درجاتهم، والله ذو الفضل العظيم، والله أعلم.
عباده من العبادات المالية أو البدنية أو هما معا حكم وأسرار لا تحصرها المؤلفات التي قام بتأليفها علماء الإسلام، ولا تحيط بها قلوبهم ولا عقولهم مهما غاصوا في بحار العلم العميقة وتفيأوا ظلاله المديدة واستضاءوا بأنواره الساطعة الدائمة. وفيها من الفوائد والمصالح ما يعجز عن التعبير عنها والإحاطة بها الراسخون في العلم الذين نذروا حياتهم خالصة لتحصيله وتقييده ونشره. ألا وإن من جملة العبادات التي تؤدى بالمال والبدن الحج، الذي تضمن من الفوائد والمصالح ما لا يستطيع العالم حصره مهما طال باعه وكثر اطلاعه. ولبلاغة القرآن الكريم ومدى إعجازه فقد أجمل تلك المصالح والفوائد التي توجد أثناء أداء فريضة الحج لمن أرادها واجتهد لينالها، بقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم، نعم ليشهدوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أما المنافع الدينية فمنها ما يأتي: أولا، يلتقي الجاهل بالعالم فيستفيد من علمه في أصول الدين وفروعه، حيث إن الناس قسمان: عالم وجاهل، وقد جعل الله كل صنف فتنة للآخر، كما قال عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثانيا، وهكذا يلتقي العلماء فيستفيد بعضهم من بعض، لا سيما في المسائل التي يكثر فيها الخلاف وتتعدد فيها وجهات النظر. ثالثا، ومنها ما يحصل لحجاج بيت الله من الخشوع والتذلل بين يدي الله والتوبة الصادقة والعظة والعبرة من خلال ما يلمسون من واقع أحوالهم وما يشاهدون من تقيد الخلائق على اختلاف طبقاتهم بنظام الشعائر والمناسك زمانا ومكانا. رابعا، ومنها الزهد في الدنيا والتمرن على السخاء في الإنفاق في وجوه البر والإحسان وكثرة الذكر الذي أرشد الله إليه في غير ما آية، حيث قال سبحانه: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وقال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. خامسا، يمكن فيه دراسة أوضاع العالم الإسلامي التي يجب أن يتصدى لها طائفة من المؤمنين من أهل الحل والعقد والجاه والسلطان في هذا المؤتمر الكبير والجمع العظيم الذي لا يوجد له نظير من التجمعات التي تدعو إلى حضورها الرؤساء والملوك، فيجب عليهم أن يتفقوا دائما على الاعتصام بكلمة التوحيد والعروة الوثقى وعلى وحدة الكلمة في الحكم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وينبذ التقاليد والقوانين الوضعية التي زينها الشيطان لمعظم حكام ديار الإسلام، فبقي لهم من الإسلام الاسم ومن الوحي الكريم الرسم، بلا تفاعل مع توجيهاته وقراراته ولا خضوع لأحكامه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. سادسا، كما يمكنهم فيه أن يجمعوا أمرهم فيعدوا العدة لعدوهم الذي يصد عن سبيل الله، فيزهقون باطله ويكسرون شوكته ويردون ظلمه وبغيه، وهو أمر في غاية الإمكان في هذا الزمان. فعدد المسلمين كثير وما بأيديهم من القوة الحسية فيها كفاية، إذا وجدت معه القوة المعنوية وهي قوة الإيمان والنصر لدين الله الحق المبين. سابعا، كما من فوائده الدينية التعارف بين المسلمين واكتساب الأصدقاء الصالحين ومعرفة العلماء الربانيين ومعرفة أماكنهم للاستفادة من علمهم في أي فرصة من فرص الزمان، فالعلماء هم أهل الرحلة في طلب العلم وفي نشره وبذله. أما المنافع الدنيوية التي قد يحتاج المسلم إليها أثناء سيره في عبادة الحج الفاضلة من شراء ما يحتاج وبيع ما يريد وتأجير مركوب وتقديم خدمة للحجاج أو غيرهم مقابل جعل مادي يعين صاحبه وينفعه في قضاء حوائجه، فقد أذن الله له في ذلك حيث قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وغير ذلك من المنافع كثير. كتاب الحج باب وجوبه وفضله. لربنا الحج على العباد فرض محتم بلا ترداد، تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة، بل أطلق الكفر على من تركه جحدا لفرضه فيا للهلكة. الحج لغة القصد وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. وفي هذه الأبيات الثلاثة بيان أهمية الحج وعظم فرضيته وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن من جحدها وأنكرها مستحلا لذلك الجحد والإنكار فقد كفر بشهادة القرآن وقد عرض نفسه جهرة لأسباب الشقاء والهلاك والخسران. فقوله لربنا الحج على العباد فضب حتم بلا ترداد، أي أن الحج فريضة الله على عباده لا يتردد في ثبوتها أحد من المسلمين، لأنها ثابتة بالكتاب كما في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثابتة بالسنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والشاهد من الحديث: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأما الإجماع فقد أجمع الأئمة بل والمسلمون قاطبة على فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام كما سيأتي بيانه. وإلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أشار الناظم بقوله: تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع موضوع الحج، وهو أحد الأركان الخمسة كما لا يخفى، وفرضه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما سمعنا، والأدلة على ذلك قائمة.
وجوبه على المستطيع، والمستطيع هو من ملك القدرة كالزاد والمركب وأمن الطريق، فهو مستطيع لا يجوز له التأخير، بل يجب عليه المبادرة إلى أداء هذا الركن، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في زمن فرضيته وهل هو على الفور أو التراخي. فالصحيح أن زمن فرضيته عام 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 10، وكونه متأخر إلى عام 10 لأمور تستدعي ذلك، من حضور المشركين في البيت الحرام وهم يطوفون بالبيت عراة، فبعث أبا بكر وبعث عليا رضي الله عنهما يناديان ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 9، وإنما أخر من أجل هذه العلة إلى عام 10، فحج حجة الوداع المعروفة المشهورة التي ودع فيها الناس، ولم يحج بعد ذلك. وهو على الفور، بمعنى أن المسلم ذكرا كان أو أنثى متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يبادر ولا يسوف إلا من عذر شرعي لا طاقة له بتجاوزه، فلا يؤاخذ لأنه ليس في وسعه. أما ما دام لم يمنعه مانع فيجب عليه فورا أن يحج، فإذا سوف فهو آثم بدون عذر، لكن إذا أدركه عام قادم فمن حسن حظه يبادر إلى أداء الحج مع الندم على تفريطه فيما مضى. وربما يموت الإنسان وهو مسوف من عام لعام، فهل يحج عن هذا أو لا؟ هذا خلاف بين العلماء، هل يجزئ الحج عنه إذا مات وهو مستطيع ولكنه لم يحج لأن الشيطان تلاعب به وآثر الدنيا على الآخرة؟ والذي يظهر أنه يحج عنه من ماله من تركته، والله تبارك وتعالى أولى به وهو الغفور الرحيم، فلعل ذلك ينفعه. وأما فضل الحج ففضله عظيم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا ونقيا من الذنوب. وهذا ينطبق على الصغائر، صغائر الذنوب تكفرها هذه العبادة. وأما كبائر الذنوب كالزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر ونحو ذلك فلا بد من التوبة، إذا حصلت التوبة كفرها الله تبارك وتعالى عن أهلها، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وبدون التوبة كالمعاصي التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، أي المعصية التي لم تخرج المسلم من دائرة الإسلام، صاحبها تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله غفر له بدون أن يعذبه في النار، وإن شاء عذبه بقدر جريمته، ومآله إلى الجنة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج قوله عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففضله عظيم، والتكاسل عن أداء هذه الفريضة خطير على أمة الإسلام. ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يفرضه علينا كل عام، وإنما فرضه في العمر مرة واحدة. وأما العمرة فلما كان الحج له أشهر معلومة وأيام معدودة، فإن العمرة لا تتقيد بزمن محدود، وإنما كل الزمن وقت لها، وهي على الصحيح واجبة وليست سنة، ليس لأحد أن يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذا الحج في الأمر لقوله للسائل: حج عن أبيك واعتمر، فأمره بالحج وأمره بالعمرة، وهي أيضا واجبة في العمر مرة واحدة كالحج. وذلك من رحمة الله بالأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهو من تيسير الله على هذه الأمة وسهولة هذه الشريعة السمحة أن الله تبارك وتعالى ما كلف البشرية إلا ما تطيقه من الأعمال، بل وقد تطيق البشرية أكثر مما كلفت به، لذا تجد التكاليف الشرعية كلها ليست شاقة على الأمة، ولا تحول بينهم وبين ما يحتاجون من شؤون دنياهم، بل الأمر كله سهل. صلوات مفروضة خمس، وأجرها أجر 50 صلاة كما في حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلاة، وهي في أوقات يسيرة في دقائق معدودة، وتبقى ساعات طويلة للإنسان ليعمل ما يشاء. والواجب أن يراقب الله أيضا في هذه الساعات التي ليس فيها شيئا مفروض عليه يقوم به من التكاليف. إذن فالوقت ولله الحمد عند المسلمين والمسلمات واسع جدا، والتكاليف تعتبر يسير عليهم، وهي تطهير لقلوبهم ولأرواحهم ولجوارحهم ولصدورهم، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى. وهكذا بقية الأركان: أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وأحكام الحلال والحرام. وفتح الله عز وجل أبواب الفضائل والأبواب التي يضاعف الله بها الحسنات أضعافا كثيرة، ويمحو الله بها السيئات، فتح الله هذه الأبواب على سبيل الاستحباب والندب والترغيب. فمن أي باب دخلت على الله عز وجل وجدت خيرا كثيرا، وبأي عمل أخذت كسبت خيرا كثيرا، ومحى الله عنك سيئاتك سواء من نوافل في نوافل الصلاة أو الصدقات أو الصوم أو كثرة الحج والعمرة أو الإحسان إلى الخلق أو التوسع في طلب العلم أو الانقلاب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج الرسل الكرام والأنبياء العظام والأئمة الأعلام أو كثرة الذكر. أبواب لا تحصى في مقام واحد، فهي من الغنائم الباردة التي إذا انتهجها المسلمون والمسلمات ضاعف الله حسناتهم وكفر سيئاتهم ورفع درجاتهم، والله ذو الفضل العظيم، والله أعلم.